بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمام الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ورعاه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا حول عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله. وقد توقفنا في الدرس الذي مضى عند قوله رحمه الله: والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الكلام حول ذلك بالتفصيل، ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق باستواء الله وبعلوه على عرشه، فقال رحمه الله: وأن الله عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. علو الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن إجماع المسلمين كلهم، وكذلك من الفطرة والعقل. فهذه نصوص متضافرة. ولأهمية هذه الصفة العظيمة، صفة العلو، ألف العلماء كتبا ومصنفات خاصة في هذه الصفة، بل تجد كتب العقائد لا تخلو من ذكر هذه المسألة، مسألة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وكذلك استواؤه على عرشه. لهذا أجمع الصحابة وأجمع السلف كلهم على الإيمان بهذه الصفة العظيمة، صفة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، عال على جميع مخلوقاته. والنصوص كثيرة من كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهكذا يقول جل في علاه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى لعيسى إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وكلنا في سجوده يقول: سبحان ربي الأعلى. وقد قال الله: سبح اسم ربك الأعلى. وكذلك الملائكة تعرج إليه، كما بنص كتاب الله: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه الصفة دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة، وأجمع المسلمون واتفقت كلمتهم على ذلك، على إثبات علوه على خلقه، وعلى إثبات فوقيته على عباده، بل أجمعوا على كفر من أنكر هذه الصفة. الإمام الدارمي رحمه الله في كتابه نقض الدارمي على المريسي ذكر أن المسلمين بل والكافرين أجمعوا واتفقوا على أن الله في السماء وحده لا شريك له، إلا من كان من أهل البدع والضلال، كما ذكر ذلك المريسي الضال المنحرف الذي رد عليه الدارمي. بل إن الدارمي قال: حتى الصبيان الذين لم يبلغوا قد عرفوا هذا، فإذا نزل بهم نازلة أو حزبهم أمر أو شيء تجدهم يرفعون أيديهم إلى السماء: يا رب يا رب. ولهذا ابن أبي شيبة في كتابه العرش، وقد أشرت إلى أن العلماء ألفوا كتبا خاصة، منهم من سماها كتاب العلو، ومنهم من سماه بالعرش، وهكذا ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية فابن أبي شيبة في كتاب العرش ذكر أن الخلق انعقد إجماعهم في أنهم إذا دعوا الله عز وجل رفعوا أيديهم إلى السماء، فلو كان الله عز وجل في السفلى وحاشاه ما كانوا ليرفعوا أيديهم إلى السماء وهو معهم في الأرض أو على الأرض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وهو يسأل تلك الجارية قال لها أين الله؟ فقالت في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ خبر السماء يأتيني صباحا ومساء. هذه بعض النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن النصوص كثيرة، بل إن بعض أهل العلم يقول إن الأدلة تنوعت على إثبات هذه الصفة، ومنهم ابن القيم رحمه الله وكذلك ابن أبي العز، فإنهم ذكروا الشيء الكثير وذكروا أن النصوص تنوعت من أدلة العلو من الكتاب والسنة حتى أوصلوا هذه الأدلة إلى قرابة 1000 دليل. وهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأصحابهم وأتباعهم إلى هذه الأمة وهم متفقون على أن الله عز وجل في العلو. ولهذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في قصة الإسراء، وهي قصة مشهورة، حديث الإسراء وهو حديث متواتر، ماذا يفهم من هذا الحديث وماذا يستدل به؟ يفهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسري به إلى بيت المقدس عرج به إلى السماء، فكان يرتفع عليه الصلاة والسلام مع جبريل وانطلق معه، فهكذا جاء إلى السماء الدنيا فاستفتح له، ثم الثانية حتى تجاوز السماء السابعة حتى انتهى إلى ربه فأدناه وفرض عليه الصلوات. وكان موسى قد حصل ما حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتردد بين موسى وبين ربه فيقول له ارجع إلى ربك وسله التخفيف، بل حتى بلغ وجاوز سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام. وهذا من أقوى الأدلة على علو الله عز وجل. وكما أشرت ابن أبي العز في شرحه للطحاوية أشار إلى تنوع النصوص وثبوتها كذلك بالفطرة والعقل. لهذا معروف أن هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى إما أن تكون كالصفات قائمة بالله، وإما أن تكون خلقها خارج عن ذاته. أما الأول فهو باطل وكفر أن يقال إن هذه المخلوقات قائمة بالله كصفاته، وأما الثاني فهو الذي هو الحق، وهذا شيء متفق عليه. إذن الله عز وجل بائن عن خلقه، والله سبحانه وتعالى مباين لهم، فإذا كان الأمر كذلك فهو في علوه، وهذه صفة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وكذلك صفة الاستواء، لأنه قال على عرشه في سمائه، والله يقول في القرآن ثم استوى على العرش، وصفة الاستواء هي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. ثم استوى على العرش جاءت في عدة مواضع، الرحمن على العرش استوى، وجاءت السنة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله لما قضى الخلق كتب عنده في كتاب وهو عنده فوق عرشه، وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وهكذا أيضا في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام درجات أهل الجنة ماذا قال؟ قال فاسألوا الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وهكذا أيضا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله مستو على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده وخلقه. وهذه أيضا صفة مجمع عليها، أجمع العلماء عليها. لكن قد يقول قائل: ما معنى الاستواء؟ ذكر العلماء في تفسير الاستواء أربع عبارات مشهورة. الاستواء يأتي بمعنى العلو، والاستواء يأتي بمعنى الارتفاع، والاستواء يأتي بمعنى الصعود، والاستواء يأتي بمعنى الاستقرار. كل هذا ذكره العلماء وهو مذهب السلف. ولهذا ما مما قاله الشافعي هنا رحمه الله: وأن الله على عرشه في سمائه، فأثبت الاستواء على العرش، وأثبت كذلك علوه سبحانه وتعالى. ومن عبارات الشافعي التي ذكرها العلماء كابن القيم وشيخ الإسلام ومن سبقهم أنه ذكر خلافة أبي بكر الصديق، فقال: خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله تعالى في سمائه. هكذا يقول الشافعي رحمه الله: قضاه الله تعالى في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وكان الشافعي أيضا يستدل بحديث الجارية على علو الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في كتابه الأم، ونقل عنه أيضا البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، مع أن البيهقي كما هو معروف سار على طريقة الأشاعرة في كثير من أبواب العقيدة، إلا أنه لما ذكر الأدلة على استواء الله عز وجل ذكر أن الآثار كثيرة في هذا المعنى، وهو الذي عليه الإمام الشافعي كما في كتابه الأسماء والصفات. إذن حتى لا نطيل في هذا، السلف فسروا الاستواء كما قلنا بالعلو وبالارتفاع وبالصعود وبالاستقرار، وهي معاني صحيحة ثابتة. ومنهم ابن القيم في نونيته رحمه الله ذكر فقال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هكذا يقول في نونيته رحمه الله. وكذلك ذكر صفة القرب، قال: يقرب من خلقه كيف شاء. هكذا يقول رحمه الله: وأن الله عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. صفة القرب أيضا صفة ثابتة، وهي صفة فعلية اختيارية، وهما ثابتتان أيضا مع صفة الدنو، الله يقرب ويدنو، وأهل السنة على إثبات ذلك، وقد أجمعوا على صفاته، أجمعوا على إثبات صفات الله عز وجل، وكل ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يثبتونها لله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فدنوه وكذلك قربه من عباده أو من بعض عباده هذا يثبته أهل السنة، وهو من قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، مثل صفة المجيء وصفة النزول وصفة الاستواء، كلها صفات اختيارية فعلية. ولهذا قال الله في القرآن: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا بد أن نعرف ما معنى القرب. لهذا قسم العلماء القرب إلى قسمين، إذا نظرت في النصوص ستجد أن القرب ينقسم إلى قسمين أو نوعين. هناك قرب يقال له القرب العام، هذا القرب من لوازم ذاته سبحانه وتعالى، يعني مثل العلم، مثل القدرة، فالله قريب بعلمه، قريب بقدرته، قريب بتدبيره، فهو الذي يدبر شؤون خلقه. هذا المعنى الأول، وهو النوع الأول، يقر به الكل، لا ينكره أحد من المسلمين، حتى الذين ينكرون علو الله عز وجل، ولا شك أن هذا كفر، هؤلاء أيضا يقرون ويثبتون المعنى العام للقرب، وهو من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. وهناك المعنى أو القرب الخاص، والمراد به قربه سبحانه وتعالى بنفسه من مخلوقاته، وهذا يثبته من أثبته من أهل السنة، وهم يثبتون الصفات الاختيارية الفعلية التي تقوم بذات الله سبحانه وتعالى. ومعروف أن من صفاته النزول، لهذا الشافعي ماذا فعل؟ ذكر هذه الصفات في سياق واحد، ذكر أنه على عرشه في سمائه، وأنه يقرب من خلقه، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. هذا النزول أيضا ثابت، وقربه سبحانه وتعالى من بعض أنبيائه كما حصل في قربه من موسى لما كلمه من الشجرة، وكذلك يوم القيامة لما يأتي يوم القيامة سبحانه وتعالى، وكذلك قربه من الداعي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن أهل السنة والجماعة يفصلون في ذلك ويبينون ويقولون إن قربه الخاص هذا مقيد بنوع من الخلق، كقربه من عابديه، كقربه من داعيه، وليس مطلقا لجميع الخلق. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية أشار إلى ذلك، قال رحمه الله في العقيدة الواسطية: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وهذا جاء في كتاب الله إن ربي قريب مجيب. قال رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد جاء في كتاب الله كما أشرت: إن ربي قريب مجيب. إذن ما ذكر في الكتاب وفي السنة من قربه ومن كونه مع عباده لا ينافي ذلك ما ذكر من علوه وأنه فوق عباده، فالله ليس كمثله شيء في جميع صفاته وفي جميع نعوته سبحانه وتعالى، فهو علي في دنوه قريب في علوه، هكذا يقول العلماء. وبقي أمر نشير إليه وهو ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، حيث ذكر أنه لا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه أن يراد به قربه بنفسه، بل إنه ينظر في النص الوارد، فإن دل على هذا حمل عليه، وإن دل على شيء آخر أيضا حمل عليه. فهم لا يفسرون كل قرب ورد لفظه في القرآن أو بالسنة بالقرب الحقيقي. ولهذا الشافعي هذا ما قرره في عقيدته، ذكر العلو وذكر استواءه على العرش وذكر قربه ونزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. لهذا قال: وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء. وصفة النزول أيضا ثابتة، وهي من الصفات الفعلية الذي جاء بها الخبر، وقد دلت النصوص كذلك عليها، والحديث المشهور في الصحيحين أنه ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة فيقول: من يدعوني فأستجيب له، فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما جاء في الصحيحين. ولهذا أهل السنة وأصحاب الحديث أجمعوا على نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبت الله لنفسه وينفون ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه، ويثبتون له الصفات الكاملة والأسماء الحسنى والنعوت العظيمة التي لا يشبهه فيها أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين وهو صريح في إثبات هذه الصفة، إلا أن أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والروافض أنكروا هذه الصفة، وأولوا الحديث وحرفوا معناه، بل حرفوا لفظه. الحديث هكذا: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فجاءوا إلى قوله ينزل، فقالوا: لا، إنما المقصود، أو هكذا قرأت، ينزل، ينزل ربنا تبارك وتعالى. ماذا ينزل؟ قالوا: ينزل ملكا من الملائكة. وإن سلمنا لهم جدلا بهذا، أيعقل أن الملك هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هذا باطل، ولا يجوز لأحد أن يقول ذلك. من يستغفرني فأغفر له. قالوا: إذن ينزل ربنا، أي ينزل أمره إلى السماء. وكل ذلك من التأويل، سواء كان تحريفا لللفظ أو كان تحريفا للمعنى، كل هذا لا يقبل. وقد ألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابه العظيم، وهو شرح حديث النزول. وهكذا ابن القيم أيضا في اجتماع الجيوش الإسلامية ناقشهم في ذلك، وأيضا الذهبي في كتابه العلو وفي كتابه العرش ردوا على أهل الباطل من المتصوفة والجهمية والأشاعرة والمعتزلة الذين ينكرون علو الله وينكرون استواءه على عرشه وينكرون قربه ودنوه من خلقه، بل وينكرون صفة النزول. وكل ذلك تحريف وإبطال لصفات الله الثابتة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن نعلم أن أكثر الشبه التي تثار عند هؤلاء ومن أبطل الباطل الذي يستدلون به ما يتعلق بقولهم أن الله سبحانه وتعالى لو أثبتنا له العلو وأثبتنا كذلك له صفة الاستواء على العرش، فهذا يلزم منه أن الله في جهة. هكذا يقولون الذين ينكرون علو الله، يستدلون بأدلة من هذه الأدلة ما يتعلق بالجهة، فيقولون: إن الله لو كان متصفا بالعلو للزم أن يكون في جهة، ولزم من ذلك أن يكون متحيزا محدودا. والجهة كما هي معروف حادثة مخلوقة، فهل أنتم يا أهل السنة تجعلون الله متحيزا محدودا في جهة؟ والجواب عن ذلك أن هذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لأنه يقال لهم، للجهمية والأشاعرة ومن لف لفهم: ماذا تريدون بالجهة؟ فسروا لنا الجهة. فسيقولون: الجهة ما يتعلق بعلو الله، وهم يريدون نفي العلو. نقول لهم: لفظ الجهة لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد إثباته ولم يرد نفيه، فهذا لفظ مجمل، فلا بد أن نستفصل ما الذي تريدوه. إذا قالوا: إن الله تعالى في جهة وجودية تحيط به، كما يحيط الظرف بالمظروف، لأنه قد يقول قائل: ما معنى الجهة الوجودية؟ الجهة الوجودية المقصود بها المخلوقة، كما يحل اللبن في الماء، فوجد اللبن في الماء واختلط به، فهذا وجود. فإن أردتم بذلك أن الجهة معناها أن الله تعالى في جهة وجودية تحيط به، وأنه سبحانه وتعالى داخل ومحصور في هذا الشيء من مخلوقاته كالسماوات، أو أنه يفتقر إلى العرش، فهذا باطل ولا يجوز، بل هذا كفر، وهذا ننفي عن الله عز وجل. لكن هل إذا أثبتنا لله العلو وقلنا أنه عال على عرشه، هل هذا يلزم منه ما تقولونه أنه في جهة وجودية وأن المخلوقات تحيط به؟ لا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو والاستواء على عرشه أن تضاف إليه هذه المعاني الباطلة التي تذكرونها. وإن أردتم كذلك أن الله تعالى في جهة السفل وأنه خالط مخلوقاته، فهذا باطل وكفر. وإن قلتم أن الله تعالى في جهة عليا وهي عدمية، أي ليست وجودية، ليست مخلوقة، لا تحيط به، فنقول: هذا حق، هذا المعنى حق، سواء عبرتم بالجهة أو لم تعبروا. وهذا في الحقيقة هو معنى صفة العلو، الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، والتي جاءت بها النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يثبتون فوقية الله عز وجل فوق سماواته وعلى عرشه بائن من مخلوقاته، فليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فالله غني عن مخلوقاته، بل حتى العرش الله غني عن العرش، والمخلوقات هي التي تقوم بالله سبحانه وتعالى. أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهكذا أيضا يقال في الجهة كما يقال في المكان. إن تكلموا وقالوا أنتم تجعلون الله في مكان، نقول لهم كما قلنا في الجهة، ماذا تريدون بالمكان؟ إن أردتم ما يحيط بالشيء، فالله لا يحيط به مخلوق، والله لا يفتقر إلى شيء. وقد يراد بالمكان ما يكون الشيء فوقه، والله فوق عرشه فوق سماواته، فماذا تريدون بالمكان؟ لهذا جاء في بعض أشعار الصحابة كحسان، وذكرها العلماء في كتب العقائد، أنه أشار إلى مكان، قال تعالى: علوا فوق عرش إلى هنا، وكان مكان الله أعلى وأعظم. فذكر ونص على المكان. لا بد من استفصال في هذه الألفاظ المجملة، فماذا تريدون بلفظ المكان؟ ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد رد على هؤلاء وأكثر من الرد، جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، وألف المصنفات الكثيرة في رد شبهات هؤلاء وما أوردوه من الألفاظ المجملة وهم يريدون باطلا بذلك. ففي كتابه درء التعارض ماذا قال؟ قال رحمه الله: وحقيقة الأمر في المعنى أن ينظر إلى المقصود. لا بد أن نعرف ونستفصل ماذا تقصدون، ماذا تريدون من هذا اللفظ. فمثلا في لفظ المكان لما ناقشهم في ذلك قال رحمه الله: فمن اعتقد أن المكان لا يكون إلا ما يفتقر إليه المتمكن، سواء كان محيطا به أو كان تحته، فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان بهذا الاعتبار. إذن هذا هو المعنى الأول. تقولون المكان المقصود به أن الله يفتقر إليه، حاشاه، أو أنه قد أحيط به أو كان تحته، فهذا كله لا يجوز. فقال: إن كان بهذا الاعتبار فهذا لا نثبته، وهذا باطل، فالله ليس في مكان بهذا الاعتبار. ثم قال: ومن اعتقد أن العرش هو المكان وأن الله فوقه مع غناه عنه، فلا ريب أنه في مكان بهذا الاعتبار. فهنا رحمه الله لما كان الاعتبار هنا معقولا وجاءت به النصوص، قال: نعم، هو في مكان بهذا الاعتبار، وهو أن العرش هو المكان وأن الله فوقه مع غنى الله سبحانه وتعالى عن العرش. لماذا؟ لأن الله لا يفتقر إلى مخلوقاته، بل المخلوقات هي التي تفتقر إليه سبحانه وتعالى. وهكذا في عدة مواضع من كتبه كمنهاج السنة النبوية وبيان تلبيس الجهمية، وفي كتابه درء تعارض العقل والنقل، وفي عدة مواضع من مجموع الفتاوى. وذكر شيخ الإسلام أن حسان بن ثابت في قصيدته أثبت له مكانا، والسلف والصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع مثل هذا من حسان ويقره ولا ينكره. ولا نريد أن نطيل في هذه الألفاظ، لكن لعلي أشرت إلى أهم لفظين يحتج بهما من يحتج من أهل الباطل حتى ينفي هذه الصفات، إذن الخلاصة من هذا كله فيما يتعلق بالألفاظ المجملة لا بد من التفصيل في ذلك. فلهذا عند العلماء يقال: الأصل في الألفاظ المجملة أن يتوقف فيها، لم يرد في إثباتها نص ولا في نفيها فيستفصل عنها، فإن أريد به باطل ننزه الله سبحانه وتعالى عن هذا الباطل ونرد هذا اللفظ، وإن أريد به حق وهذا الحق لا يمتنع عن الله سبحانه وتعالى قبل، لكن أن يأتي بلفظ يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية وقرره في كتبه كالتدمرية وغيرها، وكما أشرنا إلى لفظي الجهة ولفظ كذلك المكان، يتوقف في إثباته ونفيه، ونسأل قائله: ماذا تعني بالجهة؟ ماذا تعني بالمكان؟ وهكذا، ماذا تعني بالجهة؟ ماذا تعني بالمكان وهكذا. إن قال العلو أعني بالجهة العلو المطلق، قلنا هذا حق لا يمتنع الله سبحانه وتعالى عن ذلك ويقبل هذا المعنى، لكن الأولى أن يقال قل هو في السماء، قل هو في العلو وهكذا. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال والمسح على الخفين في الحضر والسفر. قد يقول قائل ما الذي أدخل هذه المسألة الفقهية في كتاب العقيدة، لأن الشافعي هنا يكتب عقيدة أهل السنة، بل ستجد أيضا في عدة كتب من كتب العقائد ذكروا المسح على الخفين، مثلا عقيدة سفيان الثوري والطحاوية للطحاوي، ففي طحاويته يقول ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والشافعي هنا يقول والمسح على الخفين في الحضر والسفر. نقول السبب في ذلك أن هذه المسألة بعينها اشتهرت المخالفة فيها عن الروافض، هم الذين خالفوا السنة المتواترة، فقد تواترت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين. الرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم إن النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أثبتت ذلك، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيغسلون أرجلهم تارة ويمسحون عن الخفين تارة، وقد جاءت أحاديث كثيرة متواترة. ولا يجوز للمسلم أن يمسح على الرجلين، الرجلان تغسل، أما المسح فيكون على الخفين أو على الجوربين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، وجاء في بعض ألفاظه ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار كما عند أحمد في المسند بسند صحيح، وإلا فإن أصل الحديث في الصحيحين. وقد يقول قائل أليس قد جاء في كتاب الله الأمر بالغسل، وقد جاءت الآية على قراءتين مشهورتين بالنصب وبالخفض؟ نعم جاء في كتاب الله ما يدل على غسل الرجلين، وقرأت الآية بقراءتين مشهورتين، وهي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هكذا قرأت بالنصب وأرجلكم، وقرأت أيضا بالخفض وأرجلكم إلى الكعبين. وقد وجه العلماء وبسطوا الإعراب في هاتين الآيتين المتواترتين أو في هاتين القراءتين المتواترتين، فذهبوا إلى أنه ما جاء في قوله وأرجلكم فهذا معطوف على ما يتعلق بغسل الأيدي إلى المرافق، يعني اغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم، وما جاء بالنصب وأرجلكم فهذا يأتي بمعنى المسح، لكن المسح على ماذا؟ المسح على الخفين لأن السنة بيّنت ذلك، والسنة في ذلك كما أشرت الأحاديث متواترة، فمن ذلكم نشير إلى بعض هذه النصوص، ونذكر أيضا ما يتعلق ما نقل عن ابن جرير. أما النصوص من السنة فقد أشرنا إلى حديث ابن عمرو ويل للأعقاب من النار قالها مرتين أو ثلاثا كما في الصحيحين، وكذلك حديث عمر وهو في صحيح مسلم عندما توضأ رجل فترك موضع الظفر من قدمه أو على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وهكذا أيضا الذين رأوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهم كثر لم يذكر أحد منهم أنه مسح على رجليه، إنما كان يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يمسح إنما يمسح على الخفين، ولهذا أجمع أهل العلم على أن الرجلين تغسل وأن الفرض في ذلك هو الغسل، وأما من كان معه خفان فلا شك أن الخفين تمسحان. وممن نقل الاتفاق الطبري وابن المنذر وابن العربي وابن قدامة والنووي والحافظ ابن حجر ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وأما ما ينقل عن ابن جرير فقد ذكروا أن ابن جرير الطبري ذهب إلى أن الرجلين تمسح، وهذا غير صحيح، لأننا لو قرأنا ما كتبه رحمه الله في تفسيره سنجد أنه نص على ذلك. نص على ماذا؟ نص رحمه الله على أن الرجلين تغسل، وأين قال ذلك؟ في تفسيره رحمه الله. ولهذا قد استنكر المحققون من أهل العلم ما نسب إلى ابن جرير، ومنهم ابن كثير رحمه الله في كتابه أو في تفسيره، لأنه استفاد كثيرا من تفسير الطبري، ولما جاء ابن كثير إلى هذه المسألة ذكر أنه ما نقل عن الطبري من أنه مسح أو أمر أو ذهب إلى أن الرجلين تمسح قال هذا غير صحيح، ومن نسب إليه ذلك لم يعرف مذهبه، بل إن كلامه في تفسيره يدل على أن الواجب هو غسل الرجلين. ولهذا قال رحمه الله كما في التفسير في المجلد العاشر صفحة 77، قال ابن جرير: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع. إذن يشير أن النصوص النبوية وهي مستفيضة وقاطعة تدل على الأمر بعموم غسل القدمين لا مسح القدمين، فالذي لا شك فيه ولا ريب أن هذه من سنن الروافض، ولهذا ذكرت هذه المسألة في كتب العقائد. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالجهاد وأنه ماض مع كل بر وفاجر، لعلنا نؤجل هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.